بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في المسألة الثالثة من مسائل فروع العلم الإجمالي التي ذكرها صاحب العروة رحمة الله تعالى عليه، وقلنا في هذه المسألة يوجد فرضان، وفي كل فرض من هذين الفرضين توجد صور، وقد أنهينا تقريبا الكلام في حكم هذه الصور، وبقي الحديث حول بعض الجهات التي ترتبط بالفرض الثاني في صورته الأخيرة. فقد قلنا أن الفرض الثاني هو أن يلتفت المصلي إلى أنه ترك سجدتين وهو في الصلاة، ويوجد في ذلك صور. الصورة الثالثة أن يلتفت ويشك هل جاء بركن بعد السجدة الثانية المنسية أو لا، وهنا المكلف يوجد فيه فرعان، لأنه تارة دخل في الغير وتارة لم يدخل. فإن المصلي قد يلتفت وهو في الصلاة إلى أنه ترك سجدتين ويتردد أمر السجدة الثانية بين ركعتين إحداهما الأخيرة، ويكون قد دخل في الغير بعد السجدة الثانية المنسية على تقدير كونها من الأخيرة، وقد يكون بعد لم يدخل. مثال ذلك، يصلي صلاة الظهر، يصلي صلاة الظهر ورفع رأسه من سجود الركعة الثالثة، ثم علم أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك سجدة ثانية مترددة بين الركعة الثانية والركعة الثالثة، وهو الآن بعد لم يقف للرابعة، هنا لم يدخل في الغير، وقد يلتفت بعد قيامه، وهنا يكون التفاته بعد الدخول في الغير. وعلى كلا الفرعين هو لا يعلم هل السجدة الثانية التي نساها جاء بعدها بركن أو لم يجيء بركن. إن كان قد نسيها من الثانية فقد جاء بعدها، وإلا هو بعد لام يأتي براد. الجهة الأولى التي نبحثها على هامش هذه الصورة هي أن السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه ذكر أن مقتضى القواعد في من دخل في الغير ثم التفت، أي من قام إلى الرابعة ثم التفت إلى أنه ترك سجدتين، ويحتمل أن السجدة الثانية من الثالثة التي قام عنها. مقتضى القواعد هو الإتيان بثلاث سجدات. لم أولا هو يعلم بأنه ترك سجدة من الركعة الأولى، وظيفته أن يقضي. وثانيا عنده علم إجمالي بأنه ترك سجدة إما من الثانية أو من الثالثة التي قام عنها، وهذا العلم منجز، لأن الأصول المؤمنة قاعدة التجاوز لا تجري في الركعة الثانية بسبب المعارضة مع جريانها في الركعة الثالثة، بعد التساقط تصل النوبة إلى الاستصحاب. الاستصحاب يقول لم تأتي بالسجدة في الثانية، لم تأتي بالسجدة في الثالثة. مقتضى عدم الاتيان بالسجدة في الثانية قضى، مقتضى عدم الاتيان بالسجدة في الثالثة التدارك. وذكر لنا فائدة وهي أن المكلف هنا لا يمكن أن يحصل فراغ ذمته، أن يحصل فراغ ذمته بالإتيان بسجدتين فقط كما تقدم في الفرض الأول سابقا، فقد بينا ذلك مفصلا في الدرس السابق. الكلام الثاني الذي ذكره السيد الخوئي هو أن القول بأن مقتضى القواعد الإتيان بثلاث سجدات يبتني على عدم مانعية العلم الإجمالي من جريان الأصول المنجزة في أطرافه كما هو مختاره قدس الله نفسه. وأما إذا بنينا على مبنى الشيخ الأعظم والمحقق النائيني رحمة الله تعالى عليهما من كون العلم الإجمالي مانعا من جريان الأصول المنجزة، فإن مقتضى القواعد ليس الإتيان بثلاث سجدات، وإنما الإتيان بسجدتين فقط. وبيان ذلك هو أنه في المقام نحن يوجد عندنا علم إجمالي، إما بترك سجدة من الركعة الثانية أو بترك سجدة من الركعة الثالثة. والعلم الإجمالي يتوقف في تنجيزه على تساقط الأصول في أطرافه. وحيث أن قاعدة التجاوز في الركعة الثانية تعارض قاعدة التجاوز في الركعة الثالثة تتساقط القاعدة. إذا تساقطت القاعدتان تصل النوبة إلى الاستصحاب. إذا جرى الاستصحاب في الركعة الثانية في الركعة الثالثة سوف نبني على وجوب الإتيان بسجدتين، إحداهما تداركية والأخرى قضاء. أما إذا لم يجري هذا الاستصحاب لأن العلم الإجمالي بترك سجد فقط من هاتين الركعتين يمنع من جريان الاستصحاب، هنا كيف نثبت وجوب الإتيان بسجدتي قضاء عن الركعة الثانية وأداء بعنوان التدارك في الثالثة؟ المثبت هو الاستصحاب، والاستصحاب إذا كان العلم الإجمالي يمنع جريانه فهو لا وجود له، وما عدم وجوده لا يمكن إثبات وجوب الإتيان بسجدته. وحيث أن الشيخ الأعظم والمحقق النائين رحمة الله تعالى عليهما يبنيان على أن العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول المنجزة، ففي نظرهما الشريف لا يوجد استصحاب في المقام يثبت عدم الإتيان في السجدة في الثانية، عدم الإتيان في السجدة في الثالثة، مع عدم وجود الاستصحاب ننتقل إلى الأصول التي هي في طول الاستصحاب وهي الأصول الحكمية. والأصل الحكمي في المقام يقول حيث أن القضاء بأمر جديد نشك في ثبوته تجري البراءة، وأما التدارك فتجري فيه قاعدة الاشتغال. المكلف يعلم باشتغال ذمته بسجدتين في الركعة الثالثة، الآن يشك هل فرغت الذمة من السجدة الثانية من هاتين السجدتين أم اشتغل يقين سبب الفراغ اليقين يجب عليه أن، والنتيجة النتيجة ما هي؟ النتيجة يجب عليه أن يتدارك سجدة من الثالثة ويقضي السجدة الأولى التي يعلم بالعلم التفصيلي أنه تركها من الأولى. تعالوا إلى عبارة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في الجزء 19 من موسوعته الشريفة صفحة 116، قال رحمه الله: فإن قلنا بعدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام يا شيخ بدر مما علم معه بالمخالفة للمعلوم بالإجمال كما عليه شيخنا الأنصاري، كان المرجع حينئذ قاعدة الاشتغال، كان المرجع حينئذ قاعدة الاشتغال، أو كان المرجع قاعدة الاشتغال بالإضافة إلى الركعة التي قام عنها. إذا قلنا بعدم جريان الأصول المنجزة في أطراف العلم الإجمالي سوف نقول المرجع حينئذ في سجدة الركعة الثالثة يا شيخ خالد قاعدة الاشتغال، لماذا لا يكون المرجع الاستصحاب؟ أحسن، لأن العلم الإجمالي يمنع من جريان الاستصحاب، تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال للشك في الخروج عن عهدة الأمر بالسجود مع إمكان التدارك الفرض أنه لم يدخل في في ركن لاحق لبقاء محله الذكرين، إذ المفروض عدم الدخول في الركن. وأطالت البراءة بالإضافة إلى الركعة السابقة بالنسبة إلى سجدة السجدة، بالنسبة إلى سجدة الركعة الثانية نجري أصالة البراءة التي هي طرف للترديد، فإن الأمر بالسجدة المحتمل فواتها من تلك الركعة ساقط قطعا بعد عدم إمكان التدارك، فلا يحتمل بقاؤها على الجزئية. نعم، على تقدير تركها في موطنها يتعلق أمر جديد بالجزئية بعد الصلاة، ويكون التبدل حينئذ في ظرفها ومحلها، وحيث نشك في حدوث هذا الأمر لجواز الإتيان بالسجدة في موطنها. الرجل يحتمل، أنه جاء بسجدتين في الركعة الثانية، على هذا الاحتمال يكون الأمر الضمني بالسجدة الثانية من الركعة الثانية ساقط. يحتمل أنه لم يأتي بها، وهذا الاحتمال يعني أنه يحتمل أمر آخر تعلق بالسجد بعد الصلاة، فهنا الشك شك في أمر جديد تجري فيه قاعدة البراءة. لهذا يقول: نعم، على تقدير تركها في موطنها يتعلق أمر جديد بالجزئية بعد الصلاة، ويكون التبدل حينئذ في ظرفها ومحلها، وحيث نشك في حدوث هذا الأمر لجواز الإتيان بالسجدة في موطنها، يعني في الركعة الثانية، فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة. هذا ما ذكره سيدنا الخوئي رحمة الله تعالى عليه. وخلاصته أنه إذا بنينا على جريان الأصول المنجدة في أطراف العلم الإجمالي، الأصول تقتضي الإتيان بثلاث سجدات. إذا بنينا على عدم جريان الأصول المنجدة في أطراف العلم الإجمالي، الأصول تقتضي الإتيان بسجدتين فقط، لأن السجدة التي يحتمل تركها من الركعة الثانية تجري فيها أصالة البراءة. والملاحظ في كلام السيد الخوئي أن هناك نحو تدافع وتهافت، وذلك لأنه رحمه الله أو من قرر درسه وكتب بحثه رحمة الله تعالى عليه وهو الشيخ مرتضى البروجردي، تارة يعبر عن وجوب الإتيان بالسجدة خارج الصلاة بأنه وجوب بأمر جديد، والشك في ثبوته شك في ثبوت تكليف جديد. وهذا ما قاله في هذه العبارة: وحيث نشك في حدوث هذا الأمر لجواز الإتيان بالسجدة في موطنها، فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة. ففي بعض عبارات يا شيخ علي يعتبر الشك في وجوب قضاء السجدة شك في حدوث أمر جديد. وأخرى أو في البعض الآخر من عباراته يعتبر الشك في وجوب القضاء ليس شك في ثبوت أمر جديد، وإنما شك في تبدل محل السجدة. وهذا ما تدل عليه عبارته التالية: على تقدير تركها في موطنها. لاحظ على تقدير تركها في موطنها يتعلق أمر جديد بالجزئية بعد الصلاة، ويكون التبدل حينئذ في ظرفها ومحلها. هذا عبارة ويكون التبدل في ظرفها ومحلها. وجوب القضاء تبدل في المحال والمكان والموضع أو لا، سقوط تكليف بالإتيان بسجدة داخل الصلاة وثبوت تكليف آخر بسجدة أخرى محلها خارج الصلاة. تارة يقول يوجد أمر جديد، وأخرى يقول فيكون التبدل في محلها وموضعها. إذا كان بأمر جديد ليس التبدل في المحال والموضع، بل وجد تكليف آخر متعلق بمكلف به آخر، لا أن المكلف به واحد ولكن موضوعه تغير. في صفحة 115 أيضا من نفس الكتاب السيد الخوي عنده تعبير يدل على أن القضاء ليس بأمر جديد وإنما هو نحو تبدل. يقول رحمه الله: السجدة المنسية جزء حقيقي قد تغير ظرفها وتبدل محلها. صفحة 115 نعم، بناء على ما قدمناه في محله من أن السجدة المقضية جزء حقيقة قد تغير ظرفه وتبدل محله فتأخر عن موطنه إلى ما بعد السلام، وما لم يأتي بها لم يتحقق الخروج عن الصلاة، ولذا قلنا أنه لو أخل بها عمدا بطلت الصلاة. هذه العبارة ماذا تفيد؟ تفيد أن المأمور به بعد الصلاة هو المأمور به داخل الصلاة، غايته تغير موضعه وصار بعد السلام. ولهذا يقول السيد الخوي: أنا أبني على أن المصلي لم يخرج من الصلاة وإن سلم، وذلك لأنه بقي جزء مما هو كان داخل الصلاة تغير موضوعه إلى ما بعد السلام، فلا بد وأن يؤتى بهذا الجزء لكي يتحقق الخروج من الصلاة. إذن الظاهر من عباراته رحمة الله تعالى عليه وجود نحو تدافع وتهافت. تارة يقول القضاء بأمر جديد، ولهذا إذا شككنا نجري أصالة البراءة، وأخرى يقول القضاء ليس بأمر جديد، القضاء ليس إلا تبدل لموضع ومحل السجدة التي نسيها المصلي. وعلى الاحتمال الثاني لا يكون الشك في وجوب الاتيان بالسجد خارج الصلاة من الشك في التكليف، حتى تجري البراءة، وإنما هو من الشك في فراغ الذمة من التكليف المعلوم. فإن المصلي في أول الوقت يعلم كما تقدم بيانه أن عليه أن يأتي بسجدتين في الركعة الثانية يا شيخ علي، إما داخل الصلاة قبل أن ينتقل إلى الثالثة فيما إذا كان ملتفتان، وأما إذا كان ناسيا فيجب عليه أن لا يترك الاثنتين، لو ترك الاثنتين تبطل صلاته، ولكن لو ترك واحدة فوظيفته أن يأتي بها بعد السلام. فبلحاظ السجد الثانية من الركعة الثانية يعلم أنه إما يجب أن يأتي بها في الثانية في الركعة الثانية إذا كان ملتفتا، أو يجب أن يأتي بها بعد السلام إذا كان ساهيا وناسيا لها. هذا يعلمه من أول الأمر. الآن يشك، هل جاء بالسجدة كان ملتفتا وجاء بالسجد الثانية في الركعة الثانية أو لا، سهى عنها فتكون وظيفته الاتيان بها بعد السلام؟ هنا يوجد اشتغال يقيني ولا يوجد فراغ يقيني، لأنه يحتمل أنه لم يأتي بها وبعده هو مكلف بالاتيان بها، ولكن بعد السلام. مقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. كما ذكره رحمة الله تعالى عليه من أنه إذا منعنا جريان الأصول المنجزة في أطراف العلم الإجمالي تصل النوبة إلى البراءة عن وجوب القضاء، أي قضاء السجدة الثانية من الركعة الثانية في غير محله بناء على مختاره، من أن القضاء ليس إلا تبدل لموضع السجدة، وإلا التكليف بها ليس مشكوكا معلوم، وهذا ما صرح به في مواطن كثيرة. والنتيجة ما هي؟ النتيجة هي أنه لا مفر عن الإتيان بثلاث سجدات، وذلك لأنه التفت تارة نختار مسلك المحقق العراقي الذي يقول بعلية العلم الإجمالي لتجهيز وجوب الموافقة القطعية إلا إذا وجد منجز سابق في أحد الأطراف، وتارة نبني على المسلك المشهور القائل بأن العلم الإجمالي يقتضي تنجيز وجوب الموافقة القطعية ويشترط في تنجيزه تعارض المصالح. فإذا بنينا على مسلك المحقق العراقي فهنا سوف نقول إن قلنا بمنجزية العلم الإجمالي بترك سجدة إما من الركعة الثانية أو الركعة الثالثة، فمقتضى المنجزية هو وجوب الإتيان بسجدتين تداركية في الثالثة قضاء عن الثانية. وإذا قلنا هذا العلم غير منجز، يوجد عندنا في المقام إذا قلنا هذا العلم غير منجز يوجد عندنا في المقام قاعدة التجاوز، هنا قاعدة التجاوز هناك، تتساقط القاعدتان تصل النوبة إلى الاستصحاب، استصحاب عدم الاتيان به. السجدة الثانية من الركعة الثانية استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة مقتضى الاستصحاب والإتيان بسجدتين مضافا إلى السجدة الأولى التي نعلمها تلك لا نتحدث عنها الآن نعلمها تفصيلا تلك لا نتحدث عنها. إذا قلنا لا يجري استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية من جهة أن موضوع القضاء كما تقدم على المحقق العراقي هو النسيان نسيان السجدة واستصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية لا يثبت عنوان النسيان لو قلنا بعدم الجريان من هذه الجهة وقد تقدم المناقشة في هذا الكلام لكن لو سلمنا به نقول لا تصل النوبة إلى البراءة وإنما تصل النوبة إلى قاعدة اشتغال لأن قضاء السجدة ليس بمعنى ثبوت أمر جديد بالسجدة وإنما بمعنى تغير موضع السجدة هذا إذا بنينا على مسلك المحقق العراقي وأما إذا بنينا على مسلك الاقتضاء فسوف نقول العلم الإجمالي هذا إن كان منجز بسبب تعارض قاعدة التجاوز في طرفين تصل النوبة إلى الاستصحابين وهما يثبتان وجوب الإتيان بسجدتين إذا قلنا الاستصحابان لا يجريان لأن العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول المنجزة سوف تصل النوبة حينئذ إلى قاعدة الاشتغال في سجدة الركعة الثانية وقاعدة الاشتغال في سجدة الركعة الثالثة والنتيجة هي وجوب الإتيان بسجدتين لقاعدة الاشتغال فيهما فلا يوجد مجال لإجراء البراءة بناء على أن القضاء ليس بأمر جديد وهو ما يختاره السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه وأما إذا قلنا القضاء بأمر جديد ظاهر الأدلة الدالة على وجوب قضاء السجدة خارج الصلاة هو أن المصلي بالسلام يكون قد خرج من الصلاة وسقط عنه الأمر بالإتيان بالصلاة نعم حيث أنه قد أنقص جزءا الشارع المقدس يقول له يجب عليك أن تأتي بنظير ذلك الجزء بفرد مشابه لذلك الجزء خارج الصلاة حينئذ يمكن أن يقال مقتضى القواعد الإتيان بسجدتين فقط أما إذا لم نبني على هذا القول كما هو مختار السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه فلا مجال للقول بجريان البراءة والحمد لله رب العالمين